بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 27 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي عليه رحمات الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 8 من شهر صفر لعام 40 و400 و1000 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين. وزاد الشيخان في رواية: صغيرا وكبيرا. ولهما في رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وفي رواية للبخاري: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية له: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي رواية للحاكم وصححها: صاعا من تمر أو صاعا من بر. ولأبي داود: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه وكانت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه: أو صاعا من قمح. وله من حديث علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: صاعا من بر. وإسنادهما ضعيف. ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح. ثم رواه النسائي موقوفا: صدقة الفطر صاع من طعام. وقال: هذا أثبت. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا بعدل مدين. وفي رواية لهما: أو صاعا من أقط. ولأبي داود: أو صاعا من دقيق. وقال: هذه وهم من ابن عيينة. قال حامد بن يحيى: فأنكروا عليه فتركه سفيان. وقال الترمذي: زاد مالك من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمرو وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك مما لا يعتمد على حفظه. قلت: مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قلت: لم ينفرد بها مالك، بل تابعه عليها عمر بن نافع عند البخاري، والضحاك بن عثمان عند مسلم، ويونس بن يزيد، والمعلى بن إسماعيل، وعبد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وأيوب، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحزين بن العراقي رحمه الله: باب زكاة الفطر، أي هذا باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي زكاة بدن، كما أن زكاة المال في الذهب والفضة وسائر الزكوات هذه زكاة مالية، وهذه زكاة بدنية. ولذا كان الصواب قول الجمهور أن زكاة الفطر لا يشترط فيها نصاب من المال، لأنها ليست زكاة مال، إنما هي زكاة بدن. فلما كانت متعلقة بالبدن كان وجوبها بسبب غير سبب وجوب زكاة المال، فلا يلحق هذا بهذا، وليس محلا للقياس كما قاله كما يقول الأحناف إن زكاة الفطر لابد أن يكون وجوبها مشترطا بوجود نصاب. الصواب قول الجمهور، هذا سيأتي إن شاء الله. فزكاة الفطر تجب بمغيب الشمس ليلة الفطر على قول الجمهور، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. عند مسلم: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، من زاد من رمضان. قوله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أشهر من رواه، وقد أخرجه الستة عن ابن عمر من رواية نافع عنه، ورواه عن نافع جمع مالك والليث وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وأيوب، كلهم رووه عن نافع، ومالك رواه عن نافع عن ابن عمر عند الستة، رواية مالك عن نافع عند الستة، وموسى بن أبي عقبة أيضا عن نافع، وعبيد الله بن عمر عن نافع، وأيوب عن نافع، وكذلك الليث عن نافع، هذه روايتهم في الصحيحين. وفي هذه الأخبار أو هذه الروايات زيادات، في بعضها زيادات، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى شيء من هذه الزيادات، وهذا معروف في الرواية، كثيرا ما تأتي الأخبار ويكون مخرج الحديث من راو رواه مثلا عن الصحابي ثم يرويه عنه كبار أصحابه فيزيد هذا رواية، لكن يتفقون على أصل الحديث فيزيد هذا شيء ويزيد هذا شيء، ولهذا كان الصواب هو الأخذ بكل زيادة ما لم يعلم وهم الراوي أو شذوذ الرواية أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في الحديث في تعليل الأخبار. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. فرض، الفرض هو الإيجاب، وهذا هو الصواب أنها فريضة، وهذا أيضا محل إجماع عند أهل العلم، ومنهم قال ليس إجماع لكن حكى الإجماع جمع كابن المنذر، وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله هو كالإجماع، وعبارته محررة، إسحاق بن راهوية عبارته أتقن من عبارة غيره، ولهذا عبر بعضهم كصحيح المغني قال قول عامة أهل العلم، فهنالك خلاف لكنه خلاف لا يلتفت إليه، إنما ليس إجماعا مقطوعا به، ليس إجماعا مقطوعا، فقد خالفه أشعب من المالكية وابن اللبان من الشافعية وجمع من أهل العلم ممن لم يرى وجوبها. والصواب أن زكاة الفطر واجبة، وهم قالوا إن الفرض هنا بمعنى التقدير كقولهم فرض الحاكم نفقة اليتيم، هذا في الحقيقة خلاف الظاهر وخلاف مساق الحديث من قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفرض في الشرع بمعنى الفريضة وهو الإيجاب، قال سبحانه فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ذكرها بعدما ذكر فرائض عظيم مقطوع بها ومجمع عليها، بعدما ذكر فريضة الأولاد العصبة، ثم ذكر فريضة البنتين الثلثين، ثم ذكر سبحانه وتعالى فريضة الواحدة النصف، ثم ذكر فرض الأم والأب مع وجود الولد، وكذلك فرض نصيب الإخوة لأم فإن كان له إخوة فالأم، والأم إذا كان لها السلس مع الإخوة، ثم قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلهن صار الثالث، ولأبويه هذا الرابع، لكل واحد من السلس إن كان ولد، فإن لم يكن له وريث أو أبوه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة هذا الخامس، فلأمه السلس للإخوة من الأم للإخوة مطلقا للسلس، فثم قال بعد ذكر هذه الفرائض العظيمة مجمع عليها، قال فريضة من الله، إن الله كان عليم حكيم. فالفرض في كتاب الله سبحانه وتعالى معنى أنه واجب، والعلماء مجمع أنه قيل إذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فلهذا كانت واجب. والجمهور عن لا فرق بين الفرض والواجب، لكن الواجب كلمة يدخل فيها الواجب القطعي وهو الفرض والواجب الذي دونه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، هذا هو مسلم الحديث الصحيح، لكن قوله من رمضان زيادة عند مسلم على الناس، على الناس. هذه قد يستدل بها على خطاب الكافر بفروع الشريعة، يعني قال على الناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فالكافر أيضا يجب عليه يؤدي زكاة الفطر، مخاطب بزكاة الفطر، لكن لا تصح زكاة الفطر منه حتى يسلم، من شرط صحة الأعمال الإسلام، لكن هو مخاطب بمعنى أنه يجب عليه، وشرط هذا الخطاب هو الإيمان. ثم أيضا قد يؤخذ بعمومه ما جاء بعد ذلك من التفصيل على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، فكلهم فرض عليه كما سيأتي. قال فرض رأس زكاة الفطر من رمضان، ذهب الجمهور إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس لقوله زكاة الفطر من رمضان، فعلقه بالفطر. قالوا إن الفطر متى يعلم؟ الفطر متى يعلم؟ بغروب الشمس، بغروب الشمس. لكن معلوم أن غروب أن الليل ليس محلا للصوم، الليل ليس محلا للصوم، ولهذا نازع الأحناف في هذا وقالوا إن الفطر الحقيقي لا يتبين إلا بماذا؟ الفطر الحقيقي متى يتبين ليلة العيد؟ هل هو بعد غروب الشمس ولا بعد طلوع الفجر؟ بعد طلوع الفجر، لأنه بعد غروب الشمس يفطر كل ليلة. وأيضا عبدوا هذا برواية التي ستأتي إن شاء الله من نفس حديث ابن عمر، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قالوا أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال لما كان الأمر بها قبل خروج الصلاة دل على أنه يجب بعد طلوع الفجر، لكن هذا دليل ضعيف، لأن هذا دال على الصحيح أن آخر وقتها هو ذلك الوقت، وأنها بعد ذلك صدقة من الصدقات. وما حديث ابن عباس عند أبي داود سند جيد أنه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإن كان قول أئمة الأربعة جواز إخراجها في سائر اليوم إلى غروب الشمس، والجمهور على أنه جائز، ومذهب أحمد المشهور عند المتأخرين أنه جائز مع الكراهة، وقال ابن حزم وجماعة يجب إخراجها قبل الصلاة، وهذا هو الأظهر. فقول فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان استدل به من قال إن الوجوب يكون بغروب الشمس، واستدل به من قال إن الوجوب قالوا لا دلالة فيه لأن الفطر الحق لا تبين إلا بعد طلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد ما معناه إنه لا دليل فيه للفريقين، فليلتمس دليل وجوب من دليل آخر، دليل آخر. لكن رده الشارح العراقي وقال ظاهر الحديث يدل على أن وجوبها بغروب الشمس، لأنه علق زكاة الفطر من رمضان، ولأن الفطر من رمضان في كل ليلة يكون في هذا الوقت، يكون في هذا الوقت، ولأن هذه الليلة، هذه الليلة ليست من رمضان، ليست من رمضان، هي من شوال. وقال سبحانه ولتكمل عدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فنفس وقت الفطر هو وقت مشروعية التكبير، وهو بعد غروب الشمس أي بعد ثبوت دخول هلال شوال، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذا هو المعروف في حديث ابن عمر، ذكر صنفين، صاع من تمر وصاع من شعير. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأتي زاد التمر والأقط، زاد الأقط والتمر وزاد الأقط والزبيب وقال صاعا من طعام. اختلف فيه كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مسألة صاع من طعام، هل هو من هذه، هل هو صنف مغاير أو الأصناف المذكورة في حديث سعيد الخدري تفسير لقوله صاعا من طعام، يعني هل هو من باب التفسير والعطف على صاع من طعام تفسير لهذا الطعام وأن هذا هو الأقرب كما سيأتي إن شاء الله، أو أن صاعا من طعام مغاير لهذه الأصناف وأن المراد بالطعام هنا هو الحنطة. فحديث ابن عمر فيه صنفان، التمر والشعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. سيأتي في زيادة السلت في حديث ابن عمر عند أبي داود والصواب النوام كما سيأتي إن شاء الله، أو صاع من تمر أو صاع من شعير. هذه الأصناف مع الأصناف الأخرى هي التي تخرج، هي التي تخرج. وهل يجوز إخراج غيرها أو لا يجوز إخراج غيرها؟ هذا فيه خلاف كثير. إذا كانت هذه قوت فلا إشكال أنه لا يجوز أن يخرج غيرها، وإن كان ليست قوتا أو بعضها قوت وبعضها ليس قوت فالجمهور على أنه يخرج، أو المذهب على أنه يخرج واحد من هذه الأصناف ولو لم يكن قوتا، إلا الأقط فعندهم فيه خلاف، قالوا إنه لا يخرج إذا لم يكن قوتا، وبعضهم قال الأقط لا يخرجه أهل الحاضرة بل يخرجه أهل البادية، وهذا التفصيل لا دليل عليه. صاب أن الباب واحد، أن الباب واحد. وحديث أبي سعيد غفي التفصيل أكثر كما سيأتي. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، على كل حر وعبد. وهذا أيضا قول حر يشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة، لكن فصل في الحديث على كل حر وذكر وأنثى. سيأتي أنه ذكر الصغير والكبير وأنثى من المسلمين، فيجب صاع على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. أما الحر المكلف هذا لا إشكال يجب عليه، أما من سواهم يعني الحر المكلف الذي يجد ما يفضل عن قوته، أما من سواهم فالمرأة تارة تكون زوجة تارة تكون ليس زوجة، فإن كانت زوجة فالجمهور على أن فطرتها تجب على زوجها، وذهب الأحناف واختاره أيضا جمع من أهل العلم ظنها ابن منذر وجماعة أنها لا تجب عليه بل تجب عليها، تجب عليها لأنه قال على كل ذكر وأنثى فهي التي تجب، ولا تجب على الزوج، ولا تجب على الزوج. والجمهور اختلفوا هل ما هل هي تجب عليها ابتداء ثم يخرجها الزوج أو الزوج هو الذي مخاطب بها. قيل تجب ابتداء عليها ثم يخرجها الزوج، وقيل تجب ابتداء على الزوج وهو الذي يخرج. والفرق بين القولين أنه إذا قيل إنه تجب عليها ابتداء ويخرجها الزوج ويخرجها الزوج، فلو كان الزوج غير قادر على إخراج صدقتها رجع وجوبها عليها، رجع الوجوب عليها لأنها مخاطبة ثم يتحملها الزوج. فإذا كان قادر عليها أخرجه، وإن لم يكن قادر رجع، على قاعدة فقهية معروفة في هذا وفيها فروع كثيرة، منها هذه المسألة أن ترجع عليها ويجب عليها أن تخرجها، يجب عليها أن تخرجها. وقيل هو مخاطب بها، وكذلك الصغير، الصغير مثلها، هل هو تجب عليه ابتداء ويخرجها ويتحملها من تجب نفقته على هذا الصغير، من تجب نفقة الصغير عليه، أو المخاطب بها من تجب نفقته، من تجب نفقة الصغير كما تقدم. ومن أهل العلم من قال من جعل الصغير أيضا كالمرأة، وأنه إن كان الصغير، إن كان الصغير له مال فتجب تخرج، يخرجها وليه من ماله، وإن لم يكن له مال فلا وجوب عليه. هذا قول داود جماعة، والأظهر هو قول الجمهور في مسألة الصغير المكلف، وأن وليه هو الذي يخرجها، لكن لو كان له مال فلا يلزمه أن يخرجها، كما لو كان له مال لا يلزمه أن ينفق عليه، لا يلزمه أن ينفق عليه. أما إذا لم يكن له مال فيجب عليه، فيجب عليه ذلك. أما الزوجة فالأظهر هو قول الأحناف أن هي التي تخرجها أو تجب عليها ولا تجب على الزوج، فإن تبرع بها فهذا واضح، هذا معروف. ربما يتبرع الزوج أو بصدقة زوجته، وربما يتبرع بصدقة أولاده وإخوانه، يعني هذا واقع، لكن الكلام في الوجوب، كلام في الوجوب. أما التبرع هذا شيء، ربما إنسان يتبرع بزكاة إنسان يقول زكاة مالك علي، إنما الكلام في من المخاطب بذلك ومن يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، سيأتي أن من المسلمين كان مصنف أنه زادها مالك رحمه الله وافق غيره، وزاد الشيخان في رواية صغير أو كبير. هذه الرواية، هذه الزيادة من هذه الرواية من زيادة عبيد الله وليست من رواية مالك، من رواية عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن نافع عن ابن عمر، زاد الصغير والكبير. أيضا رواها البخاري من عمر بن نافع عن أبيه نافع عن عمر، عند البخاري أيضا هذه الزيادة الصغير والكبير، وهو داخل في قوله على كل حر، لكن هذا تفصيل في هذا المقام، وهذا يؤكد أمر الزكاة، وهذا يبين أن زكاة الفطر أن أحكامها مختلفة عن أحكام زكاة المال، لأنها زكاة فطر، زكاة فطر. وزاد الشيخ في رواية صغير أو كبير ولهما، أي للشيخين، في رواية قال ابن عمر فجعل الناس عدله من الدين من حنطة، من حنطة. العدل بالكسر من الشيء ما لم يماثله، والعدل هذا عدل هذا إذا كان مماثل له، واختلف فيه أيضا، هي وقع فيها خلاف في عدل وعدل، لكن هذا أحد الأقوال، العدل والعدل، هذا عدل هذا، هذا عدل هذا، منه الأعدال، الأعدال التي توضع على البعير نحو ذلك يتعادلان، فيوضع حمل مثلا من طعام وحمل من طعام، يكونان مستويين حتى يتزن مشو الراحلة فلا يضطرب. نعم، فجعل الناس عدله من الدين من حنطة، يعني مكان الشعير. وهذه رواية الليث، هذه أيضا زيادة، أو من رواية الليث عن نافع، الليث عن نافع كما تقدم الحديث في الصحيحين من طريق الأئمة، وهم من كبار أصحاب نافع رحمه الله. وقوله الناس سيأتي أيضا في رواية، أو سيشار في كلام صلى الله عليه وسلم يدل على، بل سيأتي في قول أبي سعيد رضي الله عنه، فلما كان معاوية، أو جاء معاوية وجاءت السمراء، أو كانت السمراء، سمراء الشام، قال أرى مدين من هذا يعدل صاعا من شعير، صاعا من شعير. وهذا أيضا جاء عن ابن عمر عند الحميدي أنه أراد بذلك معاوية رضي الله عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري. قال وفي رواية للبخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وهذه الرواية من رواية موسى بن أبي عقبة موسى عن نافع، ومن رواية أيضا الضحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس في رواية البخاري، لكن قوله في رواية البخاري فيه نظر، والحديث في الصحيحين وأنا يعني إذا ذكرت هنا تعليق عليه قول فلات البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الصلاة هي عند البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع، وكذلك وهذا خلاف ما يهم رواية مسلم، وكذلك رواه مسلم من طريق الضحاك هي في الصحيحين من رواية موسى بن عقبة عن نافع، وهي في مسلم رواية الضحاك بن عثمان عن نافع أيضا في قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا يبين وجوب إخراج زكاة الفطر، وأن إخراجها يكون قبل الصلاة. تقدم الإشارة إلى قول الجمهور وأنهم يقولون يجوز إخراجها بعد الصلاة، وقال ابن حزم يجب أن تخرج قبل الصلاة، وهذا أظهر لأن الحديث قال وأمر بها، والحديث سياقه فروض واجبات حديث ابن عمر قوله وأمر بها، ثم أيضا تقييد الأمر بقبل الصلاة ليس محل الاجتهاد وليس محل لمثلا القياس شيء آخر، أن يقال شيء آخر أنه يجوز أن تؤدى مثلا مثل زكاة المال يجوز أن تؤدى بعد الحول بعد ولو تأخر، لا، هي زكاة مال. وأيضا من جهة المعنى إخراجه قبل الصلاة هو الموافق للمعنى حتى يستفيد منها الفقير والمحتاج فيبادر إلى تهيئة طعامه، أما بعد الصلاة فقد تفوت هذه المعاني أيضا. ثم أيضا يقدم بين يدي الصلاة هذه الصدقة لإخوان المسلمين المحتاجين. في حديث ابن عباس كما تقدم فرض رسول زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا واضح أيضا سمى صدقة من الصدقات. لكن من أخرها نسيانا أو جهلا بالحال بلا تفريط فإنها تجزئه عن الزكاة بخلاف من تعمد، فإنه على قول من قال يجب إخراجه قبل ذلك يأثم بذلك. نعم. وفي رواية له كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين يعني يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا يختلف بحسب الشهر، يعني كانوا يعطون قبل الفطر إن كان الشهر تام أعطوا قبله بيومين، وإن كان ناقص أعطوا قبله بيوم وعند مالك الموطأ ثلاثة أيام. والمدار على الرواية والنقل، وما دام نقل أن ثلاثة أيام يجوز أن تخرج ليلة الثامن والعشرين بمغيب الشمس، ليلة الثامن والعشرين يكون يخرجها ليلة 28 أو ليلة 29 أو ليلة 30، وقد يكون إذا أخرجها يوم 28 يعني حتى رواية ابن عمر تدل على هذا، لأنه إذا كان الشهر ناقص فإنه يخرجها قبل الفطر بيومين، إذا أخرجها ليلة 28، إذا أخرجها ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30 لا تحسب لأنها ليلة فطر. وإن كان الشهر تاما فإذا أخرجها ليلة 28 كان قبله بثلاثة أيام على رواية مالك، على رواية مالك. ويشهد له أيضا ما رواه البخاري معلقا مجزوما عن أبي هريرة في مواضع عدة، مواضع عدة في الحديث الذي قال أنه كان وكيلا يجمع في زكاة الفطر وجاءه ذاك الشيطان الذي قال إني فقير الحديث، ثم قال والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معروف في لو علمنك آية لا يزال عليك محامر ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وفيه أنه ثلاثة أيام يرصده وأنه كان يجمع زكاة الفطر، وظاهره أنه قبل الفطر، قبل الفطر، خلاف من تأوله أنه لعله بعد ذلك، لأن هذا يخالف ما جاء في حديث ابن عمر من وجوب إخراجها، وأن جمعها يكون قبل ذلك حتى يمكن أن تؤدى للمستحقين لها. كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. لا 29 يصير أربعة أيام، 27 28 29 صار الشهر تام، يصير 24 أربعة أيام. نعم إيه، ولو كان الشهر ناقص، لأن ثلاثة أيام يعني هذا على سبيل اليقين، لأنه قال ثلاثة أيام يعطونه، والمعنى قال ابن مسعود لما صمنا مع رسول الله 29 أكثر مما صمنا معه 30، المعنى ثلاثة أيام يعني أنه يجوز ثلاثة أيام، يعني إذا تم، إذا كانت الشهر تاما، فإذا كان ناقص صار يومين. حديث ابن عمر هذا على التمام والنقصان، فإذا كان يعني تاما أخرجها قبله بيومين، وإن كان ناقصا أخرجها قبله قبل الفطر بيوم، هذا الأقرب والله أعلم. والمسألة فيها خلاف، مذهب هذا المشهور في مذهب الحنابلة عليهم هو الظاهر، وذهب الشافعي إلى جواز إخراجها من أول الشهر، بل قال الأحناف يجوز أن تخرج من أول عام، وهذا قول ضعيف إن لم يكن باطل، لكن قول الشافعية ربما له شبهة من جهة انعقاد السبب، وقاعدة أنه إذا انعقد سبب الوجوب لا يشترط وجود شرطه، إذا وجد السبب جاز أن يخرج الواجب بعد السبب وقبل الشرط، مثل كفارات اليمين. لكن هذا القياس في هذا موضع نظر، لأن القياس في هذا يفضي إلى ضرب النصوص بعضها بعض، ولأحمد أنكر هذا رحمه الله، حينما يأتي إنسان مثلا يقيس مثلا يعني مسألة الأضاحي، مسألة الإمساك المعتمر أو الحاج المحظورات على مسألة إمساك من يريد الأضحية، هذا قياس معنى نص على معنى نص آخر جاء بخلافه، هذا يفضي إلى إبطال نصوصه. قد بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته، في رسالته في الاستحسان، وذكر كلام أحمد رحمه الله في هذا، إنما حينما لا يكون هناك نص ويكون دلالة هذا السياق وهذا المعنى على معنى من المعاني والمسألة أخرى تماثلها، فالشارع جاء بالمتماثلات، والمثل يلحق بمثله، يلحق بمثله، ولا يمكن أن يأتي الشارع بشيء ثم يحرم نظيره، إنما قد يخصه لسبب فيأتي الدليل الخاص، إذا لم يكن عندنا خاص في هذه الحالة نلحق هذا بنظيره، فالمتماثلات يجمع بعضها بعض وتأتلف في شيء واحد، والمختلفات كذلك، والمدار على الدليل في هذا. نعم. قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، كانوا يعطون، هذا أيضا دليل آخر في المسألة، كانوا يعطون، حينما يحكي الصحابي كانوا يعطون، وهذه الحكاية أيضا عن فعلهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نقول إجماع لأنه لا إجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إجماع بعده، لكن إذا قيل إنهم يفعلون ذلك بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان حجة أيضا، وإن كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحجة ظاهرة لأنه حكاية سنة، بقولك كنا نفعل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعزل القرآن ينزل، كانوا لا يرون بأسا بكذا وما أشبه ذلك من الأخبار التي ينقل الصحابي فيها أمرا أنهم كانوا يفعلونه، مع أن الجمهور لا يفرقون بين قول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله كانوا يفعلون، يعني ولم يذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فهذا لا يكون إلا عن توقيف، لكن حينما يقول كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح، مثل ما عقدها العراقي رحمه الله في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وثم ذكر قول كنا نرى إن كان من في زمن النبي من قبيل ما رفع، إن كان مع، يعني إذا قال كنا نرى إن كان مع عصر النبي يعني من قبيل ما رفع، يقول من قبيل ما رفع أيضا، فهذه العبارة أيضا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال وفي رواية للحاكم وصححها صاعا من تمر أو صاعا من بر، هذه رواية أخرى، وش الفرق بين هذه الرواية؟ لماذا نص المؤلف على رواية الحاكم؟ ما السبب؟ نص على بر لأن رواية ابن عمر وستأتي رواية أبي سعيد ليس فيها بر، هذه صاعا من تمر، تمر هذا واضح، لكن صاعا من بر، ولهذا قال وفي رواية الحاكم. هذه طريقة أهل العلم في كتب الأحكام دائما ينبهون على الروايات التي فيها زيادة ثم ينظر في هذه الرواية هل هي يعني ثابتة، هل هي شاذة، هل هي ضعيفة، صاعا من بر. وهذه الرواية كما ذكر مصنف رحمه الله عند الحاكم هي من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهذا وثقه بعضهم وضعفه آخرون، والمعروف عن أن رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والمعروف عن عبيد الله عن عبيد الله غير ذلك أو غير ذلك، إن هذا المعروف عنه مثل ما جاء عن سائر الأئمة الذين روى عن نافع رحمه الله، هذا يبين أنه من أوهام سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد لينه يعقوب بن سفيان وضعفه آخرون ووثقه آخرون، لكن مثل هذا لا يحتمل من هذه الرواية، لا يحتمل منه، كيف تخفى هذه الرواية المهمة نص على صاع من بر على كبار أصحاب نافع وكذلك أصحاب عبيد الله بعد ذلك، إذا كانت الطبقة التي فوق سعيد هذا وهم تلاميذ نافع لم يذكروها، هذا يبين أنها وهم، مثل ما نبه مسلم رحمه الله وغيره أنه يعرف وهم الراوي أن يعمد إلى إمام كالزهري وله أصحاب كثيرون فيروي شيئا لم يروه أصحابه، يروي شيئا لم يروه أصحابه فيعلم أنه وهم في ذلك، وهذا أيضا أشار إليه كثير من العلم في كتاب العلل ونبه عليه أيضا ابن رجب رحمه الله على كلام الترمذي في شرح العلل، وهم يشيرون هذا المعنى كثيرا، وخاصة إذا كان الراوي أمعن في الرواية وعلم ملازمته لهذا الإمام وهو مبرز في العدالة فيأتي من هو دونه في الحفظ والمصاحبة فيروي شيئا لم يروي صحيح، يعلم بل قد يقطع بالنوام، خاصة إذا اثاب الأئمة على ذلك. وهذه الرواية صار من بر جاءت من روايات أخرى، جاءت من رواية ثعلب بن عبد الله بن أبي صعير عن أبي، يختلف فيها هو ثعلب بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه ابن ثعلب بن عبد الله بن أبي صعير عند أبي داود، وفيه صاع من بر، وهذه أيضا رواية ضعيفة. ورواه أبو داود أيضا من رواية الحسن البصري عن ابن عباس عند أبي داود قال أو مدين من قمح مكان صاع من شعير، صاع من شعير. وهذه أيضا رواية منقطعة بين الحسن وابن عباس، والحسن رحمه الله كثيرا ما يقول أخبرنا، يعني يريد أصحاب الذين أخبروه، وقد عرف بالتدليس رحمه الله. وهذا سيأتي في كلام الماتن رحمه الله ما يبين أن الثابت عن ابن عباس أنه موافق لما جاء في حديث ابن عمر أنه لم يذكر صاعا من قمح، إنما قال صاعا من طعام، صاعا من طعام، وستأتي إن شاء الله. أيضا جاءت رواية رابعة عند الترمذي من رواية سالم بن نوح البصري عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الإمام المشهور عن عمر بن شعيب، هو عمرو بن محمد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن جده، وفيه عن أبي شعيب عن جده عبد الله بن عمر، يرجع الضمير إلى شعيب، جد شعيب لا جد عمر، لأنه قال جد عمر كان مرسل لما شعيب، وجده هو عبد الله بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عاص. وفيه أيضا ذكر نصف الصاع من بر، نصف الصاع من بر، لكن هذه الرواية في الحق صاع من بر فيها وهم أبلغ، لأنه هي أو صاع من بر، هو الوهم في ذكر النص على البر، لكن هي موافقة من جهة المعنى أن الصاع واحد من بر وشعير. لكن تلك الروايات، رواية ثعلب بن عبد الله بن أبي صعير، رواية ابن عباس، رواية عبد الله بن عمر، هذه فيها نصف صاع من بر. هذا الفرق، شفرق بين روايتين، ولعل المصنف رحمه الله هو الذي نص على هذه الرواية دون غيرها، لأن هذه الرواية ذكر فيها ذكر صاع من بر، بخلاف الروايات الأخرى لسبق ذكرها فيها نصف صاع، فيها نصف صاع. والجميع وهم، لا صاع البر ولا نصف الصاع، ولا نصف الصاع، إنما المعروف الرواية صاع من طعام، صاع من طعام. قال ولي أبي داود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر، إلى هنا موافق لحديث ابن عمر، أو سلت أو زبيب، أو سلت أو زبيب. إذن هذه الرواية ما وجه ذكر المصنف لها مع أنها من حديث ابن عمر؟ شو وجه ذكر المصنف نص على أبي داود؟ السلت نوع من الشعير بارد أو أبرد منه نحو ذلك، هو نوع من الشعير يقول، أو زبيب. أما الزبيب ما ذكره علي بن سعيد الخدري، والسلت إذا كان نوع من الشعير فهو داخل فيه، لكن النص عليه هذا وهم. قال عبد الله، أي عبد الله بن عمر، فلما كان عمر، كان عمر، كان هذه تامة، أي وجد عمر لا تحتاج إلى خبر، فعل فاعل، كان عمر أي وجد عمر، وكانت الحنطة، وجدت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، صاع. هذه الرواية وهم، فيها وهمان. ما هو الوهم الأول؟ فيها وهمان، وهي عند أبي داود حديث ابن عمر. وش الوهم الأول؟ نعم، ذكر السلت والزبيب، ذكر السلت والثاني، نعم، كما حديث أبي سعيد الخدري أن ذكر عمر أيضا هنا وهم، أن ذكر عمر وهم من جهة هذه الرواية. وفي الحقيقة سيأتي بيان هذا الوهم يتأكد بالرواية الأخرى، هذا مما يعين على معرفة أوهام الراوي، وأنك أحيانا قد تدرك الوهم من عدة جهات، إما يعني من نفس الرواية ومن القرائن الأخرى، وهذه طريقة يتبعها الإمام مسلم رحمه الله. وأكثر أهل الأئمة الذين يعلمون الأخبار رحمة الله عليهم يستعملون هذه الطريقة، يعللون الحديث بوهم الراوي ويبينون الوهم مثلا مخالفة نحو ذلك وضعفه، ويعللونه أيضا بقرائن خارجة عن نفس النص، وهذه القرائن أحيانا قد تستخدم في الراوي الكبير الذي يعلم وهمه، مثلا يعلم وهمه قد تستعمل، مثل شعبة مثلا رحمه الله إمام كبير، وبين مسلم رحمه الله وهم في قوله وأشر بآمين، أشر بآمين إمام كبير، والمعروف جهر بآمين. فمسلم في كتاب التمييز بين رحمه الله بدلائل وقرائن من خارج هذا الدليل الوهم سفيان الثوري خالفه، لكن أيضا هناك أدلة أخرى تدل على ذلك، إذا أمن الإمام فأمنوا إلى غير ذلك. فالشأن أن أهل العلم رحمة الله عليه في بابه ليس على مجرد النقل، لا يجتهدون مثل ما يجتهد الفقهاء في الأخبار ويستنبطون، هم يستنبطون يعني استنباط رحمة الله عليه. وأن ترى يعني الدارقطني رحمه الله خاصة حينما يسرد الأخبار في كتاب العلم يسوقها سوق عظيم، ثم بعد ذلك يقول والخبر مرسل، الصواب مرسل، الصواب موقوف، الصواب مرفوع، من خلال القرائن والدلائل التي إذا تتبعتها وجدته من سياقه للأسانيد رحمه الله. نعم، قال عبد الله لما كان مكان حنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، كان صاع من تلك، وهو من طريق عبد العزيز ابن أبي رواد اللي وهم فيه عبد الجبار، عن عبد الجبار أبو رواد رحمه الله إمام وثقة رومي، لكن رمي بالإرجاء وله وهم، وهو أرفع من عبد العزيز محمد الدراوردي، الدراوردي لا بأس به لكنه دونه، وابنه ابن عبد الجبار رواد عبد المجيد أيضا وثقة، لكن أيضا رمي بالإرجاء، وقيل إنه هو الذي أدخل الإرجاء على أبيه، فالله أعلم. مع أن سيرة رحمه الله سيرة ابن رواد قد يعني توقف في نسبة الإرجاء، كان بكاء كثير البكاء كثير الخوف، ومثل هذا قد يقال إن الإرجاء عنه بعيد، وإن كان هذا ليس بلازم، لكن كثيرا ما يقال مثلا فلان رمي بالإرجاء ونحو ذلك ويحتاج إلى تحقق من ثبوت هذا الشيء، فالعبرة بثبوته عنه إن نقيل عنه نقلا صحيحا أو جزم به إمام كبير من الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم. إذن الصواب في هذا أن الواجب أن الواجب صاع من حنطة، لكن ليس في الرواية أن فيه صاع من حنطة. وسيأتي كما سبق في حديث معاذ رضي الله عنه أن هذا التقدير وهذا التعديل وقع زمن معاوية رضي الله عنه في خلافه، ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه، يعني رواه الحاكم نفس الطريق لكن فيه وهما واحدا، لكن فيه وهم واحد وهو ماذا؟ السلت والشعير، أما السلت والحسن والزبيب، أما ذكر عمر فليس في رواية الحاكم، ولا ما أدري عن رواية، يعني هذه ينظر مثلا رواية الحاكم هذه يعني هذه من طريق والله من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، وله من حديث أبي هريرة وصححه. وإذا كانت رواية الحاكم ليس فيها ذكر عمر هذا قد يبين أيضا أن الوهم واقع، لأنه رب اضطرب تارة ذكر السلت والزبيب وذكر عمر، تارة ذكر السلت والزبيب ولم يذكر عمر، فالمقصود أنه وهم في هذا رحمه الله. وله أي الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه أو صاعا من قمح، طيب هذه الرواية صاع من قمح سبق رواية تشبيهها أو ما سبق؟ سبقت قريبا هذه الرواية صاع من قمح، يعني مو بلازم، المقصود صاع من نفس الحنطة أو القمح. نعم لا أقول هذه سبق رواية مثلها ذكر صاع من القمح أو البر، تقدمت معنا رواية ابن عمر، رواية الحاكم قال وفي رواية الحاكم صح صاع من تمر صاع من بر، صاع من بر. إذن يكون ذكر صاع من بر من حديث ابن عمر عند الحاكم ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم، ونصف الصاع من البر رواية من أبي سعير وابن عباس وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر. وفي الحقيقة يعني تتبع الرواية يبين أن زكاة الفطر فيها أوهام محصورة، إذا حصرت الأوهام هذه ما سوى ذلك فإنه محفوظ. والعلماء رحمه الله حرصوا على حصر الأوهام الواردة في زكاة الفطر وهي محصورة، تقدم منها كما تقدم ذكر صاع من قمح وصاع من بر، تقدم ذكر عمر رضي الله عنه أنه وهم، تقدم معنا أيضا والسلت، نعم حسنت، والزبيب السلت في حديث ابن عمر، أما الزبيب هو موجود في سعيد هوني وكذا. نعم ونصف صاع من قمح تقدم أنه وهم في الحديث، تقدمت حديث ابن عباس وابن عامر وكذلك حديث ابن أبي صعير. إذن هذه أوهام ذكرها العلماء في باب زكاة الفطر. نعم قال رحمه الله ورواه الحاكم دون فعل عمر وصحه، وله من حديث أبي هريرة وصححه أو صاعا من قمح، أو صاعا من قمح. هذه الرواية وهم، وهي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين ثقة رحمه الله، لكن روايته عن الزهري ضعيفة، وهذا واقع كثير وأمثلته كثيرة، الرواية قد يكون ثقة لكن عن شيخ فلان ضعيف، فهو ضعيف في الزهري. وهذه الرواية من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، هذا وهم منه. طيب قال وله أي للحاكم إن أقرب مذكور من حديث علي وزيد بن ثابت صاع بر صاع من بر وإسنادهما ضعيف. هذا الحقيقة من عينة المصنف رحمه الله حينما ساق هذه الروايات على التراجم لتقدم ثبات مالك عن نافع، ثم عقبه بهذه الروايات وهي حديث علي وزيد بن ثابت عن عند الحاكم، وهما روايتان ضعيفتان. رواية علي من رواية الحارث بن عبد الله الأعور، والحارث هذا ضعيف، منهم من شدد وبالغ في جرحه. ورواية زيد بن ثابت رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، الحافظ حجر قال متروك ضعيف، وقال الذهبي في الكاشف إنه متروك، الصواب قول الذهبي وهو معروف مشهور هذا، وهو متروك الرواية رحمه، بل بعضهم اتهمه وأطبقت كلمة الأئمة رحمة الله عليهم على أنه ساقط الرواية، فلهذا هذه الرواية ضعيفة، رواية زيد ضعيفة جدا. نعم قال وله من حديث علي وزيد ذات من صاع من بر. إذن تحرر أيضا أنها أيضا رواية علي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر كلهم ذكر صاع بر، لكن يعني بعضها ضعيف جدا وبعضها فيه شيء من الوهم كما تقدم رواية عبد الرحمن بن سعيد الجمحي رحمه الله، كذلك الرواية تقدمت نعم في رواية الحاكم أيضا، رواية أبي هريرة رواية أبي هريرة لا هو ما جاء، هو يعني هو جاء في بعض الروايات يقصد يعني ذكر البر يعني يذكر البر ممكن في عند جاء في حديث ابن عمر وحديث ابو هريره وحديث علي وحديث زيد بن ثابت هذه ذكر صاع هذه اربعه وجاء في حديث ابن عمر وابن عباس وابن ابي صعير نصف صاع وكلها وهم وجاء ايضا روايه اخرى ستاتي روايه عن عمر رضي الله عنه جعل نصف صاع رواية ابن عمر عن عمر جعل نصف صاع هذا أيضا وهم أيضا وعن معاوية أيضا كما تقدم لكن هذا من فعل الصحابة أما ذاك فهو مرفوع وهذه موقوفة بعضها ثابت رواية معاوية وبعضها ليس بثابت وهو عن عمر. نعم. قال رحمه الله ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح هذه سقدم الإشارة إليها سبق صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح اختلفت عدد الروايات في بعضها مدين من قمح يعدل صاع شعير عند أبي داود نحو من هذا رواية ابن عباس تقدم الإشارة إليها وأنها معلولة وش علتها من رواية من؟ رواية الحسن أحسنت رواية الحسن عن ابن عباس. نعم. ولهذا مصنف رحمه الله أراد أن يبين ويثبت الوهم أو يثبت ضعفه بدليل أو بطريقة قال ثم رواه النسائي موقوفا صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت ونراجعت سندها عند النسائي وإسنادها صحيح عند النسائي هذه أن ابن عباس لم يقل صاع بر أو قال مثلا نصف صاع لم يقل نصف صاع كما في الرواية المعروفة عنه إنما قال صاع من طعام صدق صاع من طعام وهذا هو الصواب وفي الحقيقة هذه الرواية وهي موقوفة على ابن عباس تساعد في تأويل وبيان حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده. نعم. ولهذا كلمة صاع من طعام الصحيح أنها ما يطعم ما يقتات كل شيء طعام ويكون قوتا فإنه يجزئ بر تمر شعير سلت أقط أيضا على الصحيح كل شيء يكون قوتا فإنه يعطي منه صاعا يعطي منه صاعا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخو هذا الخدري كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا والظاهر يعني هو ما رجعت لكن كلمة أرى لكن المعروف أن أو أرى من الرأي نعم أرى نعم أرى يعني من الرأي أرى مدا من هذا يعدل مدين من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما أو صاعا من أقط إذن أبو سعيد رضي الله عنه كم ذكر صاع تمر صاع شعير صاع زبيب صاع أقط طيب صاع من طعام هذه الرواية رواية أبي سعيد الخدري فيها زيادات جاء عند مسلم عن كل صغير أو كبير أو حر وعبد هذه زيادة مهمة موافقة لحديث ابن عمر المشهور في عن كل صغير وكبير حر عبد هذا من رواية حديث ابن عمر لكن عند مسلم عن ابن سعيد الخدري عن كل صغير وكبير وحر ومملوك كل صغير وكبير وحر ومملوك وجاء لمسلم أيضا أرى مدين من سمراء الشام تعدن صاعا من تمر وعند مسلم فأنكر ذلك أبو سعيد رضي الله عنه وقال ما كنت أخرج إلا ما كنت أخرجه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قوله صاعا من طعام قال الخطابي رحمه الله: إن قول الصاع من طعام المراد به الحنطة. وقال: إنهم كانوا يطلقون سوق الطعام، وإذا قال ذهب إلى سوق الطعام أي ذهب إلى سوق الحنطة، فصار عندهم كالعرف. فإذا كان كالعرف فيفسر هذا النص بهذا، ويقال صاع من طعام صاع من حنطة، لأن هذا هو المعروف. لكن هذه دعوة، ولهذا رده ابن منذر رحمه الله والصواب، ولعله قصد الخطابي رحمه الله لأنه معاصر له، حيث قال إن أبا سعيد فسر ذلك. ولهذا في رواية عند البخاري صاع من طعام، قال: وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر، فسره. وهذا بين وهذا أوضح، وهذا أحسن ما يقال في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه. وأن تفسير الطعام هنا بما بعده يكون ما بعده، وإلا لو قصع من طعام ثم ذكر الشعير، يعني النص على الشعير بعد الطعام، ومعلوم أن النص والتخصيص يكون للأفضل، ومعلوم أن الحنطة أفضل. ولهذا كان الأظهر إن لم يكن الصواب أن المراد به الطعام الذي يطعم والذي يؤكل من هذه الأصناف. ثم تبينه رواية المتقدمة: صدقة فطر صاع من طعام، حديث ابن عباس صاع من طعام. أيضا يبين هذا ويوضحه قول أبي سعيد خذ أضران، فلما جاء معاوية وكانت أو لما كان جاءت السمراء، يعني من جهة الشام، السمراء هذه حنطة من جهة الشام، أي القمح الشام، قال: فلما جاء معاوية جاءت السمراء. وهذا يبين أن السمراء لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى بكثرتها ووفرتها، هو موجود لكن على قلة، على قلة. هذا واضح في أن المراد بالطعام ما يطعم من هذه الأصناف، لا أن الطعام هو القمح. ثم لو كان هو المراد لنص عليه وبين كيف ينص على هذه الأصناف الأربعة ويترك النص على القمح الذي هو أشرفها وأفضلها، أو من أشرفها وأفضلها، يختلف يعني مع القمح مع التمر. نعم. قال: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. ذهب جمع من العلم إلى أن المدين من الحنطة تعدل صاعا من هذه الأصناف، وحكاه بعضهم عن جمهور الصحابة، واختاره ابن المنذر رحمه الله. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يجزئ إلا صاع من جميع الأصناف من القمح وغيره. وابن المنذر يقول: قد صح عن عثمان وعلي وعن جابر عن ابن عباس عن ابن الزبير وعن أسماء بنت أبي بكر، صح عن هذه الصحابة. قال: ومن البعيد أن يعدلوا إلى هذا ويكون قولهم ضعيفا أو نحو ذلك، يعني أنهم ما اجتمعوا على هذا إلا لأنهم علموا أنه هو الواجب وأنه يجزئ. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه خالف في ذلك أبو سعيد، وخالف في ذلك ابن عمر. أما نسبة ذلك إلى أبي بكر وعمر فلم يصح عنهما، ويدل عليه أن أبا سعيد رحمه الله ورضي عنه قال: لما جاء معاوية وجاءت السمراء. وجاء عند مسلم خطب الناس على المنبر، وعند ابن خزيمة في خلافته، يبين أنه بعد ذلك في خلافته رضي الله عنه بعد سنة 40 لما ولي الخلافة. فلهذا يعني خطب الناس هذا في يعني على المنبر في أيام الحج، أيام الحج رضي الله عنه، واجتهد. لكن أبو سعيد رد هذا، أو قال لم ينازع، إنما قال: ما كنت أخرجه إلا ما كنت أخرجه على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية: هذه قيمة معاوية مطوية ولا أقبلها، كما عند ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وهو واضح في روايته في الصحيحين أنه قال لا أخرج إلا ما كنت أخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الواجب على ظاهر الخبر كما تقدم. وفي رواية لهم صاعا من أقد. هذه الأصناف يخرج ما شاء منها إن كانت قوتا، إن كانت قوتا. ومن أهل العلم من قال يخرج من هذه الأصناف سواء كانت قوت أو لم تكن قوت، كما تقدم بعضهم فصل في الأقل فصل. والأظهر والله أعلم، وحكاها ابن القيم عن الجمهور، أن العبرة بالاقتيات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذه الأصناف لأجل خصوصها، إنما ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها في التمر والشعير لأنها هي التي تقتات لا لخصوصيتها، وهذا أمر مقصود. قال سبحانه في كفارة من أوسط ما تطعمون، ولهذا إذا هذه الكفارة أو هذه الفطرة مثل كفارة، مثل كفارة من جهة أنها من جنس ما يطعم، فإذا اقتات الناس شيئا من الطعام وصار معروفا عندهم فإنه يجزئ ولو لم يكن من هذه الأصناف. بل في إجزاء واحد من هذه الأصناف إذا لم يكن قوت النظر، مثل الشعير، لو أني سنخرج شعير وأعطى الظهن لا يجزئ الآن لأنه لا يقتات مثلا، لكن لو اقتيت أو كان بعض الناس يقتاته مثلا أو هو الفقير رضيه في هذه الحالة لا بأس. وهكذا سائر الأصناف الأخرى، مثلا إذا كان لا يقتات فيخرج ما يقتات ولو كان من غير هذه الأصناف. وحكى ابن القيم كما ظهر كلام القيم رحمه الله على موقعينه قول الجمهور، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجمع كبير من أهل العلم من الشافعية وغيرهم نصوا على هذا وبينوه أن هذا هو المقصود، لأن هذا ليس أمرا تعبدي، أمر معقول المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأصناف كما تقدم لأنها غالب القوت وما يقتات. ولهذا كان الصواب أنه يجب إخراج صاع مما يقتات. هل تجزئ القيمة؟ الجمهور على أنها لا تجزئ، وهذه مسألة فيها خلاف كثير، هل تجزئ القيمة في الزكاة؟ قيل تجزئ مطلقا وهو قول الأحناف، وقيل لا تجزئ وهو قول الجمهور، وقيل تجزئ عند الحاجة وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله وقبله البخاري ورواه أحمد رحمه الله، وهذا هو الصواب في زكاة المال. لكن في زكاة الفطر موضع نظر ليظهر أنها لا تدخل في هذا، وأن زكاة الفطر خصوصا لا تجزئ فيها القيمة. إذا قلنا القيمة تجزئ في الزكاة فتجزئ في زكاة المال، هذا ورد في زكاة المال في إخراج مثلا 22 درهما، وفي أثر معاذ المشهور رواه البخاري توني بعرض خميص أو لبيس أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم عزى إلى البخاري رحمه الله أنه يختار الزكاة إخراج القيمة عند الحاجة مطلقا، لكن هذا ينظر النص عليه، إنما كونه مثلا يذكره في زكاة المال لا يلزم منها أن يكون في زكاة الفطر، لا يلزم أن يكون في زكاة الفطر، زكاة الفطر لها أحكام خاصة. فالأظهر أنه إذا قيل بجواز إخراج القيمة في الزكاة هذا في زكاة المال، أما زكاة الفطر زكاة البدن فهذا لا تخرج يعني وليس هناك حاجة في الحقيقة، ليظهر أنه ليس هناك حاجة، يعني زكاة يعني في الغالب أنه لا يمكن يقال هنالك حاجة، لا بد الإنسان أن يقتات، لا بد أن يقتات أعطيه من القوت. أما زكاة يمكن أن يقال، يمكن أن يقال إذا يعني لم يجد، ليس عنده شيء من هذه الأصناف ولم يجد ما يشتري به، هذا يمكن في حال الضرورة، في حال الضرورة يمكن على هذا، لو أنه لم يستطع شراء مثلا هذه الصنف ولم يجدها وليس عنده إلا مال، في هذه الحالة قد يقال يكون في حال الضرورة لا في حال الحاجة، بل ليس هنالك حاجة، الناس لا بد أن يقتاتوا شيئا، فأنت أخرج من القوت ولو كانوا يقتاتون مثلا المعلبات أو المكرونة أو الأسماك أو اللحوم يخرج منها، تخرج منها القوت، والإخراج من القوت هذه الأصل أن يكون بالكيل، هذا الأصل صاع، هذا قول يعني أهل العلم، لا يخرج بالوزن ولا يعدل إليه إلا عند عدم القدرة على الكيل. وأهل العلم رحمة الله عليهم إنما ذكروا الوزن لمشقة معرفة الكيل، مع أنه لا يشق، لا يشق، لأنهم يعني بيّنوا الكيل، بيّنوا الكيل، وأن الصاع أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل، أليس كذلك؟ طيب هل يمكن هذه الأصناف تستوي في الوزن؟ ها؟ ما هي متسن وزن، يعني البر، العدس أو ما يسمى الماش ثقيل هذه، والشعير نعم ويمكن أصناف خفيف، فلا تعد بالوزن، لا تعد بالوزن. فأنت حين مثلا تأخذ مثلا يعني بالوزن من القمح مثلا وبالوزن من الشعير، فإنه حينما تضع هذا الموزون من القمح وهذا الموزون من الشعير وهو مستويان، يكون القمح في الصاع أقل، أليس كذلك؟ لأنه يرجح، يرجح. ولهذا بعضهم قال إن كان أخرج من القمح فليزيد في الوزن، وإن أخرج من الشعير فلا بأس أن يخرج يعني اللي هو خمسة أرطال وثلث، الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، رطل. واختلفوا في تقدير، اختلاف كثير في تقدير الصاع، وقد قدره العلماء رحمة الله عليهم أو أئمة اللغة، قالوا الصاع مقدار أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، الكفين الممتلئتين، هذا هو مقدار الصاع، هذا أحسن ما يقدر به، أحسن ما يقدر الصاع أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل، وبهذا يكون القدر، سواء كان 2 كيلو أقل من 2 كيلو زيادة على 2 كيلو، ولو أخرج مثلا من الشعير هذا القدر وكان أقل من 2 كيلو، العبرة بالكيل، العبرة بالكيل. فهذا هو الواجب، وتقدم أن أيضا الواجب إخراج هذه الأصناف، ولا تخرج قيمة، هو قول الجمهور، قول الجمهور على التفصيل المتقدم ذكره في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأصناف، هذه الأصناف، ثم هذه الأصناف هل هي مستويات، هل هي مستويات القيم ولا مختلفة؟ فيها الشعير وفيها البر، فيها الأقط والتمر والزبيب، مختلفة القيمة، فبأي قيمة تأخذ؟ فكون النبي عليه الصلاة والسلام نص على أصناف متغايرة القيمة دل على أن القيمة غير مقصودة، قيمة غير مقصودة. ثم الصحابة بيّنوا أنهم كانوا يخرجون هذه الأصناف، هذه الأصناف التي هي قوت. وإذا كل ما تأملت هذه المسألة وجدت أن الواجب هو إخراج واحد من هذه الأصناف إذا كان قوت، أما إذا لم يكن قوتا فالأظهر أنه لا يخرج، هذا هو الأقرب، كما تقدم في كلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، نعم يؤجر، يؤجر يعني، بس انه يخرج صاع وما زاد يكون صدقه، يكون صدقه. فاذا اعطى مثلا يعني مثل بعض الناس يخرج كيس، يقول الله انا اخرج كيس والكيس هذا في زياده آصع، قل لا باس، الواجب. وهذه قاعده حتى في جميع الواجبات، في الواجبات يعني يجوز الزياده في الهيئات، مثل الركوع تزود فيه، يجوز تزيد فيه، بل مشروع، الركوع الواجب تسبيحة، السجود واجب تسبيحة، فأنت تزيد. فالواجب هو مقدار الطمأنينة على قول الجمهور، وعلى المذهب أن تسبح تسبيحة، لا يحصل عليه بتسبيحة في الركوع والسجود، وما زاد سنة، ما زاد سنة. وهذا الصحيح أن السنة، هل يقال جميع واجب؟ هذه مسألة أيضا قاعدة فقهية معروفة، وأن الزيادة على الواجب هل تجعل الجميع واجب أو يفرق بين الذي يمكن فصله مثلا والشيء المتصل مثل ركوع شيء واحد سجود شيء واحد، وبين من أخرج صاعين، صاع واجب وصاع مستحب، هذا منفصل صاع وصاع، فالصاع هذا واجب والصاع والثاني هذا مستحب، فلا بأس. المقصود أنه مثل إنسان يصف بعد الصلاة أن تسبح 33 أو 25، سنة أنك تسبح ثم بعد الفراغ من التسبيح تنوي أنك يعني نهاية التسبيح المشروع تزيد. قال الإنسان يقول أنا بسبح 200 تسبيحة، بسبح مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أريد أن أسبح من جميع 200، قل لا بأس، لكن أنت لا تزد بالنية. إذا أنهيت هذه التسبيحات وختمت بالله أكبر أو لا أحد لا شريك له ولا حول ولا كل شيء قدير نحو ذلك، تنوي الزيادة فلا تخترع زيادة مثلا. وهكذا مثلا مثل الأذكار التي جاءت مقيدة في وقت من الأوقات، من قال كذا من قال كذا يقولها، ثم بعد الفراغ من هذا العدد يزيد حتى يحصل على الأجر الوارد في هذا الذكر، ثم بعد ذلك يزيد ما فتح الله عليه من الزيادة في الذكر. وهكذا زكاة الفطر لا يخرجها نيئا، يخرجها نيئا النص صاع، لكن لو أن المحتاج قال أريد أن تطبخه لي لا بأس، لكن هو يخرجه لأنه في هذا إذا أعطى مطبوخ حرمه منه، لأنه يجوز أن يبيعه، يجوز أن يتصدق به، يجوز أن يهديه، يجوز أن يطبخ بعضه ويترك. فهذه بخلافه صدق، بخلافه فرق، وهذا أيضا فرق آخر يتبين خلال هذا، فرق بين الزكاة الفطر وكفارة اليمين. كفارة اليمين ذهب كثير من العلم يجوز يعني أن يطعمه إياه، فكفر يطعم 10 مساكين أوسط ما تطعمه، لأنه بالطعام كفه المؤونة، يطعم 10 مساكين. بخلاف هذه نص على، وهذا أيضا فرق مهم في هذا، يبين أن لزكاة الفطر خصوصية، نص على الصاع فيها على هذه الأصناف، ولهذا لا يجزع حتى يملكه إياه، يملكه إياه فيتصرف فيه. طبعا الأفضل أن يخرج الأطيب، هذا القاعدة، لكن لو كان الفقير لتعطيه أنت مثلا الفقراء محصورون أو تعطي شخص معين اختار هذا الصنف، اختار هذا الصنف، في هذه الحالة يكون أفضل، أفضل لأنه اختار هذا الصنف. هذا يرجع إلى قاعدة هو أن المفضول قد يكون فاضلا، المفضول قد يكون فاضلا إما بالنسبة لنفس العامل أو نفس الشخص، يعني إنسان مثلا قد يكون يريد قراءة القرآن والصلاة، يعني الصلاة مع القرآن أفضل والقرآن بعد يليه والذكر يليه، لكن قد يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن في حق شخص ليس من الأسباب. كذلك ما بالزكاة نقول يخرج الأطيب، لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون، وهي أطيب أبو طلحة بن عبيد الله، أطيب أبو طلحة هي أطيب مالي أحب مالي إلي، لكن إذا آثر الفقير قال أوني أنا أوثر هذا وهو أحب إلي، وأنت تحب أن تخرج الطيب يرجى أن يأثر أن يأجرك الله سبحانه وتعالى على ما نويت ويأجرك على ما أعطيت، لأنهما عملان، أنت نويت هذا ثم الفقير طلب منك هذا، فهما عملان يرجى أن يؤجر عليهما جميعا. قال وفي رواية لهما أوصاعا من أقط، أوصاعا من أقط، نعم، ولأبي داود أوصاعا من دقيق، وقال هذه وهم من ابن عيينة. الجواد قد يعثر، ابن عيينة جبل سفيان عيينة بن عمران أبو محمد الهلالي رحمه الله، كبير في عام 97 الهجرة، ولد 307 رحمه الله، هو وهم رحمه الله في هذا. وقال حامد بن يحيى، هذا هو بن هانئ البلخي وثقة من شيوخ أبي داود، وهنالك حامد آخر بن عمر البكراوي من شيوخ مسلم رحمه الله، وهذا من سلالة أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، حامد بن عمر البكراوي من شيوخ مسلم، كذلك من شيوخ البخاري. أوصاعا من دقيق، ابن عيينة قال أوصاعا من دقيق، الدقيق لم يثبت في الرواية، لكن هل يجوز إخراجه؟ نقول إن كان يخرج صاعا بعد الطحن هذا ما يجزي، إن كان يطحن صاعا ثم يخرجه يجزي، لأنه لو أخرج صاع دقيق، صاع الدقيق هل يبلغ صاع حب ولا ما يبلغ؟ ها؟ ما يبلغ. ها؟ ولأنه بعد الطحن ينتشر، ها؟ إذا طحن ها؟ يربو ويكثر، لأنك ربما مثلا تطحن لك صاع ويبلغ صاع وربع زيادة، فإذا كان يخرج صاع صاع إلا مثلا حتى لو كبسه لكن يحتاط يحتاط، فإذا مثلا هو يعني أعطاه يريد أن يكفي الفقير المؤول، يعلم أن الفقير يحتاج أنه يريده مطحونا، مع أن الطحن أحيانا قد يسرع به إلى التسوس، ولهذا إذا كان مصلحته طحنه يعلم أنه يكفيه المؤول، لأنه أعطاه غير مطحون ذهب ليطحنه، في هذه الحالة يجزع على الصحيح لأنه صاع، لكنه أنك تخرج صاع من طحين لا، يعني الصاع من طحين لا يبلغ صاع من دقيق كما تقدم، لكنه وهم كما من المعين رحمه الله عند أبي داود. قال حامل يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان رحمه الله، يعني ولهذا تجد الحفاظ رحمه الله أحيانا حينما ينكر عليه يثبت، يكون ثباته عن علم وينظر فمن أنكر عليه، وتارة يخطئ ويصر، هذا يكون إصراره أحيانا ربما يعني مع ظهور الخطأ، هذا لا يجوز، لكن بعض العلماء دائما يقولون يخطئ ويصر أحيانا، قد يكون بعد العلم وقد يكون أيضا هو توهم ذلك مع ظهور القرائن على أنه خطأ. ابن عيينة ترك رحمه الله. نعم. لا، هو الأصل مثل ما تقدم لا تخرج، هذه لا شك أنها ربما يكون فيها مصلحة، لكن لو راعينا هذه المصلحة ترتب عليها مفاسد، يعني بعض الناس قد يقول أنا لو أعطيته مال ربما لا أعطيته طعام قد لا ينتفع به هنا، ولا بد من مراعاة السنة في هذا والاجتهاد في إخراج الزكاة على وجه المشروع، لكن مراعاة مثل هذه المصلحة وقال إنسان أنا أريد أخرج مال، أخرج مال لأنه ربما لا ينتفع به وانتفاعه بالملكة، أقول هذه المصلحة أولا هذا الاستنباط الذي يعود على النص بالإبطال لا يقبل، الأمر الثاني هذه المصلحة ترتب عليها مفاسد وتفوت مصالح عظيمة، لأن من أعظم مصالح إخراج الزكاة بأن يقيسها بالصاع ويخرجها بالصاع ويستعد والناس يخرجون وهذا يبحث عن المحتاج فيحملها إليه أو إلى الجمعية أو إلى المسجد ونحو ذلك، تكون ظاهرة تكون شعيرة، فهذه سنة وهذا أمر مقصود، وبإخراجها مال تفوت هذه الشعيرة وتنطمس ولا تظهر، ثم أيضا لها أثر على النفوس، لا شك أن هذه الشعيرة لها أثر على النفوس للرجل وأهله وأولاده حينما يرون هذا الطعام معد ويحمل للمحتاجين، لها أثر في النفوس عظيم ومصالح عظيمة، ربما يعني يحصل بعض المفاسد في من يعني يأخذ هذا الطعام ويكون المال أصلح له، لكن المصالح المترتبة أعظم وأعظم، أيضا مع مراعاة الإنسان ما يعطيك حينما يعلم أن فلان من يستقبل الزكوات الكثيرة ويبيعها ومستغن عنها وربما يخرج عن حد الغنى اللي هو غنى في باب زكاة الفطر إلى الغنى يعني الذي يفوق قوته سنة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة ينبغي يراعي مثل هذا ويقصد المحتاجين، لكنه ليس له إلا الظاهر، من سأله كان محتاج وأعطاه إياه فهذا هي باب زكاة الفطر باب زكاة المال. نعم، هو الأصل الاجتهاد مع النص، وهذا واضح النبي فرضها، فرض صاع، فرضها صاع، وهذا نعم يقال لا اجتهاد مع النص. نعم. لكن الذي جعل كثير من العلم ينظر لأنه ثبت عن جمع من الصحابة، لكن نعلم أن هذا في الحقيقة ليس إجماع، ولا يمكن يقع إجماع من الصحابة، بل هو خلاف تقدم عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري، وما نقول عن أبي بكر وعمر لا يثبت. أما الآثار عن عثمان وعلي كما تقدم، عن جابر وابن الزبير وأبي هريرة وأسماء، يقول حافظ رحمه الله أسانيدها صحيحة عند ابن المنذر، والحافظ رحمه الله كثيرا ما يتساهل خاصة في باب الآثار، وإذا رجعت الأسانيد وجدت خلاف ما قال رحمه الله في بعضها، تجد في الأسانيد فيها كلام، ولهذا يعني في ثبوت عن هؤلاء موضع يحتاج إلى مراجعة الأسانيد، ولو ثبت في مسألة خلافية بين الصحابة، ومعلوم أن الصحابة اختلفوا لا يجلس أحد منهم حجة على الآخر ثم يفزع إلى النص. وابو سعيد رضي الله عنه ما خالف برأيه، خالف بدليل ونص، ومعاوية يضاف مع هؤلاء، معاوية يضاف مع هؤلاء الذين ذكرهم ابن منذر رحمه الله. وقال الترمذي زاد مالك من المسلمين. هذا النقل عن الترمذي ليس في السنن، هذا في العلل في آخر الجامع، في آخر الجامع. هذه زيادة مالك من المسلمين، وهذه الزيادة بعضهم قال انفرد بها، قالها ابن الصلاح أيضا، والصواب أنه لم ينفرد بها، وقد تابعه على ذلك عمر بن نافع عند البخاري، والضحاك بن عمر بن نافع مولى عن أبيه نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عند البخاري، وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عند مسلم. وهناك متابعة أخرى سوف يذكرها المصنف رحمه الله، وإلا بعضهم قد يتفرد، وبعضهم ذكر متابعة عمر بن نافع ولم يذكر متابعة الضحاك، ولهذا المصنف اعتنى بهذا رحمه الله. قال وروى أيوب السختياني، هو من أبي تميم السختيان رحمه الله، وعبيد الله بن عمر وغير واحد من أئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكر فيه من المسلمين، ولم يذكر فيه من المسلمين، يعني أيوب وعبيد الله بن عمر لم يذكر. صحيح رواية أيوب وعبيد الله كذلك سائر الروايات الأخرى المتقدمة يعني لم يذكر فيها من المسلمين، إنما هذا مالك، لكن تقدم من تابعه، وقد روي وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظ، وهذا أيضا مما تابعه على الترمذي عليه ابن الصلاح. الصواب أنه لم ينفرد بهذا رحمه الله. قول من لا يعتمد على حفظه هذا موضع نظر، يحتاج يعني وكأنه يعني ذكر احتمال بعض الرواة الذين سوف يذكرهم، أما عمر نافع وضحك عثمان فروايتهم جيدة كما تقدم. قلت يقول العراقي لم ينفرد بها مالك، بل تابع عمر نافع وهو ثقة ذي الشيخين عند البخاري كما تقدم، والضحاك بن عثمان عند مسلم، يعني زيادة من المسلمين، وفي دلالة على أنها من شرطها الإسلام، من شرطها الإسلام، وأن قول من المسلمين يرجع إلى المؤدى عنه. وقال الأحناف رحمه الله عليهم إنه يجب أنه يلزم السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر، وهذا ضعيف. الصواب قول الجمهور أنه لا تخرج عن الكافر، قوله من المسلمين، والمراد به أيضا المخرج، كما أنه مراد المخرج كذلك المخرج عنه، لأن قال الصغير، ومعلوم أن الصغير تخرج عنه، فكذلك أيضا في مسألة المملوك. واحتج بعضهم بقول النبي عليه السلام ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، ليس على المسلم عبد ورث صدقة، هذه رواية البخاري عند مسلم، ليس على المسلم عبد في عبد في فرسه ولا صدقة إلا صدقة الفطر. قالوا إن هذا عام، يقول ابن حزم، فتجب صدقة الفطر عن الكافر، وهذا ضعيف، لأن هذا العموم مخصوص بقوله من المسلمين، مخصوص بقوله من المسلمين. ثم هي طهرة للصائم له الرفث، والكافر لا طهرة له، لا طهرة له. نعم. ويونس بن يزيد، وذكر من مجموعة الروايات، وأنا علمت على المخرجين الذين ذكر ذكر هنا رحمه الله عليه يونس بيزيد يونس بيزيد أي روايته عند الطحاوي والمعلى ابن إسماعيل روايته عند ابن حبان والدارقطني. والمعلى ابن إسماعيل هذا ليس من رجال الكتب الستة لكن لا بأس به، ووثقه أو قال أبو حاتم كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال لا بأس به صالح الحديث، أو قال ليس به بأس ليس به بأس صالح الحديث، لم يروي عنه إلا أرطات ابن المنذر، وذكر ابن حبان في الثقات. والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان الدارقطني، وعبد الله بن عمر هذا العمري عند الدارقطني، وكثير بن فرقد أيضا هو ثقة من رجال البخاري عند الدارقطني والحاكم والطحاوي، واختلف زيادتها على عبيد الله ابن عمر، وهي عند أبي داود معلقة، وكذلك عند الحاكم وعند أبي داود وعن ولاية عبيد الله بن عمر، لكن معروف عن عبيد الله بن عمر الصحيحين ليس فيه من المسلمين، وهذا يبين أن في ثبوتها عنه نظر. ولعل أنه يقصدهم أبو الترمذي رحمه الله يعني ممن روى عنه أو بعض هؤلاء الرواة، وكذلك أيضا لعل يقصد أيضا من أبي ليلى، لأن ابن أبي ليلى أيضا زادها عند الدارقطني أيضا زاد من المسلمين، لكن ليس العبرة على زيارته على زيارة الأئمة الثقات. وأيوب من أبي تميمة أيضا هذا عند ابن خزيمة أيضا، والله أعلم.